الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله وصفوة رسله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. في البداية نحييكم جميعا أيها الإخوة الكرام بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ويسر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ترحب بفضيلة شيخنا الجليل الشيخ محمد الحسن من علماء موريتانيا الكرام حفظهم الله ونفع بهم، وبحضراتكم جميعا فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والآن أيها الإخوة الكرام نضع المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجاء من عند الله بالكتاب والسنة، ففيهما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به من عند الله، ومجرد تعلمهما ولو لم يعمل الإنسان بما علم عبادة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها إليه. ومعرفة الأحكام خالية من أدلتها نقص فيها وعجز وقصور، فيحتاج الإنسان إلى معرفة أدلة الأحكام ليكون مستندا إلى وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى ليعبد الله عن يقين وبينه. ولذلك على طلاب العلم أن يهتموا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة، وأن يحفظوا هذه الأحاديث، وأن يكونوا بذلك متقربين إلى الله سبحانه وتعالى قاصدين وجهه الكريم بذلك مخلصين فيه. والكتاب الذي اختاره الإخوة في هذه الدورة وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى هو من أصغر كتب أدلة الأحكام، وقد اقتصر صاحبه على بعض أحاديث الصحيحين، فما أورده من الأحاديث إما أن يكون من الصحيحين أو في أحدهما على الأقل، فكل حديث فيه فهو صحيح، إما أن يكون من الصحيحين معا وإما أن يكون من أحدهما. وقد وصلتم إلى كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة تطلق بالفتح والكسر فيقال جنازة وجنازة، وهي في الأصل اسم للنعش، ويسمى النعش والجنازة والجنازة لما يحمل عليه الميت بعد موته. وقد عرفه كعب بن سهير رضي الله عنه في قوله كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. والآلة الحدباء هي النعش، وهي التي تسمى جنازة وجنازة، وكثر استعمال ذلك حتى أطلق الحال على المحل، فسمي الميت بعد موته عندما يكون على النعش جنازة. والموت ليس فناء محضا، وإنما هو تحول من حال إلى حال وانتقال من دار إلى دار، وقد سماه الله مصيبة في كتابه فقال فأصابتكم مصيبة الموت. وقد رتب الشارع عليه كثيرا من الأحكام قبله ووقت حصوله وبعد حصوله. فقبل حصول الموت من علاماته التهيؤ له، أي أن يكون الإنسان مريضا مرضا مخوفا، أو أن يكون حاضرا للصف وقت القتال، أو أن تكون المرأة قد تجاوزت 6 أشهر فتكون عرضة للموت بحملها. فإذا كان الإنسان في هذا الوقت فيشرع له إدمان الذكر ليموت على ذكر الله، ويشرع له كذلك التوبة والخروج مما عليه من التبعات، فإذا كان عليه ديون فيشرع له أن يقضيها، وإذا كان عليه حقوق فيشرع له أن يتحلل منها لأنه مقبل على الموت وانقضاء العمر. وكذلك يشرع له تقوية الرجاء على الخوف، فالإنسان في حياته المعتادة يعيش بين الرجاء والخوف، فهو يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، لكن عندما يقبل على الموت يترجح جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، وإحسان الظن بالله هو الرجاء، أن يرجو المغفرة وأن يكون من أهل الجنة لئلا يفتنه الشيطان بذلك، لأنه هو لم يعد في عمره فسحة ولم يعد قادرا على العمل، فلذلك يرجو أن يتقبل الله منه ولا يشدد على نفسه بتقوية جانب الخوف في هذا الوقت، لأن ذلك قد يكون فتنة فتؤدي منه إلى الانقباض وترك العمل. وكذلك يشرع للمحتضر الوصية، وجاء في حديث ابن عمر: ما حق امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يمكث فوق 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وتحت رأسه. والوصية تقتضي إيصاء الإنسان بإنفاذ وصاياه وقضاء ديونه، ويشرع فيها أن يفتتحها بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأنه يوقي أهله بتقوى الله ومخافته في السر والعلانية إلى آخر الوصية بأمور الدين، ثم بعد ذلك يوقي بقضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وإنجاف عداته وصلة أرحامه ونحو ذلك. وإن كان له مال فمن الأفضل أن يوصي بالثلث أو أقل منه للفقراء وفي سبيل الله والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عن دبر منكم. فالإنسان إذا مات انتقل ماله إلى غيره فلم يعد هو مالكا لشيء منه، فقد تصدق الله عليه بثلث ماله عن دبر منه أي بعد موته، فيكون صدقة عنه يجري عليه ثوابها. وأما في حال الموت عند الموت فيشرع لحاضره أي لمن حضر عنده أن يجنبه النجس، لأنه يستقبل ملكا كريما وهو ملك الموت، وملائكة آخرين سيجلسون مد البصر، وهؤلاء الملائكة يأخذون الروح من ملك الموت عندما تخرج في كفه، لأنها لا تمكث في كفه طرفة عين، كما جاء في الحديث الصحيح: من العبد إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كانت نفسه طيبة ناداه فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد هنتوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويجعلون عليها من طيب الجنة ويرتفعون بها إلى سماء الدنيا، فيستأذنون فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تقر فاهدة تحت العرش. ثم يقال لها: ارجعي للسؤال. وإن كانت نفسه خبيثة جلس عند رأسه فناداه: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة. فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار، ويرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون، فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، ارجعي من حيث جئت. فترجع خائبة من حيث جاءت، فتكون محبوسة بفناء القبر. وهذا النجس يجنب الميت فقط، أما الحائض والجنب فيجنبان البيت الذي هو فيها أي الغرفة التي هو فيها. فالنجس ينتفع من ثيابه وفراشه، لكن لا يلزم إخراجه من البيت الذي هو فيه، والحائض والجنب يخرجان من البيت الذي هو فيه. ومثل ذلك كل ما هو بغيض لدى الملائكة كالصور والكلاب فإنها تخرج من البيت الذي هو فيه، لأن هذا مما يؤذي الملائكة، وملك الموت سيدخل لا محالة. ثم بعد ذلك يوجه إلى القبلة إن لم يكن في ذلك مضرة، فقد يكون فيه أجهزة، وقد يكون السرير في المستشفى لا يقبل ذلك، قد يكون هو مثلا مجروحا جروحا يشق توجيهه إلى القبلة معها، ف فيبقى على ظهره دائما في استبقاء، فتوجيه إلى القبلة مندوب في حق من لا يشق عليه. كذلك يندب لحاضره إذا كان هو مدركا، أي صاح عنده وقت موته إدراك وعقل، أن يلقي عليه الشهادة، ويكون ذلك بلطف ورفق لئلا ينفر منها، فيقول بين يديه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يقول: لا إله إلا الله. فإذا قالها الميت كف عنه وسكت، ولم يشغله بأي كلام آخر ليموت على شهادة أن لا إله إلا الله. وإن تكلم بعدها بكلام آخر أعادها عليه لتكون آخر كلامه، وإن لم يتكلم بها كررها عليه حتى يقولها، ولا يقول له قل، بل يلقيها عليه فقط لئلا يقتضي ذلك منه ضجرا أو امتناعا من قولها. ثم إذا قضى جاءت الأحكام اللاحقة للموت، فأولها أن يوضع على بطنه ثقيل كسيف أو إناء فيه تراب أو نحو ذلك لئلا ينتفخ بطنه، وتغمض عيناه وتلين مفاصله، ويبسط عليه ثوب يسجى به للتهيئة للتجهيز. والأفضل أن يرفع عن الأرض، لأن مس الأرض يقتضي إسراعا في التغير، فيرفع عن الأرض على سرير أو نحوه. ثم بعد ذلك يندب الإسراع بتجهيزه، وسيأتي ذكر ذلك في الأحاديث. ثم بعد هذا يجهز، وبداية التجهيز الغسل، ثم الكفن، ثم الصلاة، ثم الدفن، ثم بعد ذلك الدعاء له بعد الموت، ثم تعزية أهله. فهذه أحكام لاحقة للموت، وهذا ما يتعلق بجسم الإنسان. أما ما يتعلق بماله فهو أحكام الوصايا والتركات، وهي خارجة عن هذا الباب، أي باب الجنائز. باب الجنائز إنما يختص بما يتعلق بجسم الميت من الأحكام. والمؤلف رحمه الله افتتح هذا الباب، هذا الكتاب، بقوله: باب الصلاة على الغائب وعلى القبر. فأول ما ذكر من أحكام الصلاة على الأموات الصلاة على الغائب، وهو من لا يراه المصلي عليه، أي ليس بحضرته، سواء كان بعيدا أو حاضرا، ويدخل في ذلك من أكلته السباع أو الأسماك في البحر، أو تحطمت به طائرة، أو ذهب بأي مذهب، فكل ذلك يسمى غائبا، حتى لو حضر جزء يسير منه. فمن أكلته السباع ولم يبق منه إلا يد أو رجل يصلى عليه، لأنه بمثابة الغائب لو كان غير حاضر. وكذلك على القبر، أي على الميت بعد دفنه في قبره، فيصلى عليه وهو في قبره، لا ينبش عنه قبره من أجل الصلاة، بل يصلى عليه وهو في قبره، لأنه بمثابة الغائب، لأنك لا تراه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. هذا الحديث يرويه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو من المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواية، فهو أكثر أصحابه رواية عنه، وقد أسلم في العام السابع في غزوة خيبر، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، فكان أكثر الناس رواية عنه. وهو يحدث عن أمر شهده، وهو موت النجاشي، فقد مات النجاشي بعد غزوة خيبر، أي بعد إسلام أبي هريرة. والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، كما أن كسرى اسم لكل من ملك الفرس، وقيصر اسم لكل من ملك الروم، والمقوقس اسم لكل من ملك مصر، فكذلك النجاشي يسمى لكل من ملك الحبشة. ويقصد بالحبشة القرن الإفريقي كله، فيدخل في ذلك ما دون النوبة من السودان، ويدخل فيه كذلك الصومال وإريتريا وإثيوبيا، فكل هذه المناطق تسمى حبشة، وهي التي هاجر إليها الصحابة رضوان الله عليهم من مكة. والنجاشي ياؤه مخففة على المشهور الفصيح، ويجوز تشديدها لأنها مثل ياء النسب كياء الكرسي، فيجوز منها التشديد. والمقصود بالنجاشي هنا أصحمة، وهو الذي كان ملك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، وكان عادلا لا يظلم عنده أحد، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأذن لأصحابه بالهجرة إليه، فهاجروا إليه هجرتين من مكة، هاجر إليه عدد من الرجال وعدد من النساء، وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، وقد دعوه إلى الإسلام فأسلم بعد مناورة جعفر بن أبي طالب وعمر بن العاص بين يديه في المسيح بن مريم عليه السلام، فأسلم النجاشي وحسن إسلامه، ولكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عصره فلا يعتبر من الصحابة ولكنه من التابعين. ولذلك يلغز أهل السير في إسلام صحابي على يد تابعي، فعمر بن العاص صحابي وقد أسلم على يد النجاشي، فهو صحابي أسلم على يد تابعي. ومثل هذا اللغز الآخر وهو التابعي الذي هو أفضل من أبي بكر ومن كل الصحابة، والمقصود به عيسى بن مريم عليه السلام، فهو تابعي لأنه من هذه الأمة، وعندما ينزل في آخر الزمان يأتي مجددا لملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بملته هو، فهو من التابعين وليس صحابيا، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المتعارف في الدنيا، وإن كان رآه ليلة المعراج وصلى به ليلة الإسراء كذلك في بيت المقدس مع الأنبياء، لكن تلك الرؤية ليست الرؤية المعهودة في الحياة الدنيا. في اليوم الذي مات فيه قد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على موت النجاشي بالوحي، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا معنى نعيه، فالنعي مصدر نعى الميت إذا ذكر موته وأخبر به، فيقال نعاه ينعاه. وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أنه يقال فيه أيضا ينعيه، وذكروا أنه روي بهما قول طرفة إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، قد روي إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وروي فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، ولكن الفتح أفصح فيقال ينعاه، وعلى ذلك قول الشاعر من حبها أتمنى أن يلاقيني من نحو بلدتها ناع فينعاها، فينعاها يتعين فيه الفتح ولا يمكن أن يروى بالكسر. وفي هذا يقول أحد علمائنا نعاه ينعاه بفتح ياتي مثل سعى فيما مضى والآتي، الآتي هو المضارع، ولا مثل سعى في مضارعه وماضيه، نعاه ينعاه بفتح ياتي مثل سعى فيما مضى والآتي، وكون فنعيني بكثرة ورد أباه ينعاها بفتحة ورد ورده، وكون فنعيني بكثرة ورد أباه ينعاها بفتحة ورد أي رده أباه ورده. والنعي ينقسم إلى قسمين، لا نعي جائز وهو الإخبار بوجه بموت الميت إذا ترتب على ذلك مصلحة كإخبار الناس به ليشهدوا جنازته لما جاء من الفضل في ذلك، فمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فرجع رجع بقراط من الأجر، فإذا شهدها حتى صلي عليها ثم دفنت رجع بقراطين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فضل من ولي قبر أخيه فأحسن قبره فإنه يبنى له بيت في الجنة، وكذلك حض على شهود الجنائز وذكر أن من صلى عليه 40 من المسلمين شفعهم الله فيه، وكذلك قال من صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، وكل هذا يدل على أن إعلام الناس بالجنازة لحضورها وحصول الأجر لهم والانتفاع الميت أيضا لدعائهم هو من الأمور المشروعة، وكذلك إعلام أهله به لما يتعلق بذلك من الحقوق والمصالح، ومثل ذلك إخبار من له عليه حق أو دين بموته لما في ذلك من المصالح. أما النعي المنهي عنه فهو ما كان على وجه النياحة كإعلان وفاة الميت في الصحف أو المجلات أو التلفزيونات، ومثل ذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية بأن يأتوا بإنسان صيت فيقف في مكان مرتفع فيقول أنعى فلان ابن فلان ويصفه بما فيه من الصفات أو يثني عليه، فهذا كان من أمر الجاهلية وقد جاء النهي عنه والنهي عن النعي. فالنهي يتعلق بنعي الجاهلية لا بالنعي الذي تقصد به المصلحة كما هنا. فلا تعارض إذن بين حديث أبي هريرة نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية، وبين النهي عن النعي. في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، أي المكان الصحراوي الذي كان يصلي فيه العيدين والاستسقاء، فصف بهم أي بأصحابه الذين خرجوا معه، والضمير يعود على غير مذكور، وذلك كثير في اللغة وفي القرآن والسنة، مثل قول الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرن به أي بالمكان المفهوم من العاديات، لأنها لا تعدو إلا في مكان، ولم يذكر من قبل المكان، فعاد الضمير عليه لأنه مفهوم. فكذلك هنا قال: فصف بهم، ولم يذكرهم من قبل، لكنهم عرفوا من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى لا بد أن يخرج معه أصحابه والذين عنده. فلذلك قال: فصف بهم، أي صفهم وتقدم هو. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صف في من صف، بل المقصود أنه أقام الصف ثم تقدم هو عليه. وكبر أربعة، أي صلى صلاة الجنازة، وهذه هيئتها أن يكبر أربع تكبيرات. ثم بعد هذا قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا حديث مقارب للحديث الأول، موافق له في المعنى، وهو من رواية جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وهو سيد بني سلمة، وأبوه كذلك سيدهم رضي الله عنه، وقد قتل أبوه يوم أحد شهيدا. وكان جابر من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه، وقد روى عنه عددا كثيرا من الأحاديث. وهو هنا يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث، أي أنه ممن حضر الصلاة عليه، وهذا يدل على أنه حضر عدد كثير من الصحابة، لأنهم كانوا ثلاثة صفوف على الأقل، لأن جابرا ذكر أنه كان في الصف الثاني أو الثالث، ولم يذكر الحصار المصلين في تلك الصفوف، بل يمكن أن يكون وراءه صفوف أخرى. ويؤخذ من هذين الحديثين عدد من الأحكام. الحكم الأول الصلاة على الجنازة الحاضرة، وهي فرض كفاية، وكذلك تجهيزها وتكفينها، وكذلك دفنها، فكل هذه الأمور الأربعة من فروض الكفايات: الغسل والتكفين والصلاة والدفن، أربعة من فروض الكفايات. والحاضر تجب عليه. وفروض الكفايات في هذا النوع ما كان منها متعلقا بحق الآدمي يكون على التدريج، يخاطب به أولا الأقربون ثم الأصحاب ثم الأباعد، كعيادة المريض. فعيادة المريض كذلك فرض كفاية، تجب أولا على أقاربه، فإن لم يقوموا بها وجبت على أصحابه، فإن لم يقوموا بها وجبت على غيرهم من المسلمين، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: عيادة المريض مما يجب بها ابتداء أن يطلب الأقارب، فإن تهاونوا بها فالصاحب، فإن بها استخفف الأجانب. فهي مرتبة على هذا الترتيب. وإذا كان الميت الغائب يصلى عليه هذه الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن باب أولى الميت الحاضر. وكذلك يدل الحديث الأول على هيئة الصلاة على الجنازة، وأن الصفوف تقام وتسوى، وأن الإمام يكون أمام الصفوف، وأنه يكبر أربع تكبيرات، والتكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة ككل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وإذا دعا بعدها للميت فذلك أفضل، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم لاستجابة الدعاء بعد الصلاة عليه، لأنها دعاء وهي مستجابة قطعا، ثم يدعو بعدها أيضا فذلك أفضل. وإن اقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية فلا حرج، ثم يكبر التكبيرة الثالثة فيخلص للميت الدعاء. والأفضل أن يتوخى الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو بما حجر منها مثل أن يقول اللهم اغفر لحينا ولميتنا ولشاهدنا ولغائبنا ولكبيرنا ولصغيرنا ولذكرنا ولأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره. وكذلك حديث اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اغسله بالماء والسلف والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم. وكذلك دعاء أبي هريرة وكان يقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وسواء ذكر الضمير أو أنثه، لأنه إذا ذكر الضمير في المقصود به الميت، وإذا أنثه في المقصود به الجنازة. وما تسمعون في المساجد يقال المتوفى رجل أو المتوفى امرأة لا فرق، لأنه إذا ذكر الضمير في المقصود الميت مطلقا ذكر كان أو أنثى، وإذا أنث الضمير في المقصود الجنازة أيضا مطلقا ذكر كان صاحبها أو أنثى. ويدعو للميت بما شاء من الدعاء، مثل ما كان ابن عمر يقول اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وأنت أكرم منزول به، اللهم فأكرم نزوله واتسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وإن كانت امرأة فإن بعض أهل العلم يقول لا يقول وزوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجة زوجها في الدار الآخرة، بل يقول وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. أما الرجل فيقول وزوجا خيرا من زوجه، لأنه حتى ولو كانت زوجته في الدنيا زوجته في الآخرة يزاد أيضا أزواجا أخرى وهن خير من زوجه. وبعد التكبيرة الرابعة الأفضل أيضا أن يدعو دعاء مختصرا، وإذا اقتصر على التكبيرة وسلم فلا حرج، لكن الأفضل أن يدعو دعاء مختصرا، لأن التكبيرات كلها تثبيت للميت ويقصد بالدعاء بعدها. ويجوز الزيادة على أربع تكبيرات، وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولكن الواجب هو أربع تكبيرات لا ينقص عنها، ثم بعد ذلك يسلم تسليمة واحدة عن يمينه هي تسليمة خفيفة. فهذه هي هيئة الصلاة على الجنازة مطلقا، سواء كان الميت حاضرا أو غائبا. وكذلك يؤخذ من الحديث تعدد الصفوف في الجنائز وأنه مطلوب، وقد جاء الحض على شهود الجنازة كما ذكرنا في عدد من الأحاديث. وفي حديث ابن عمر أنه توفي له ولد في الطريق بين مكة والمدينة فجهزه فلم يخرجه ينتظر المصلين حتى إذا قيل قد تتم 40 رجلا أخرجه لهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 40 من المؤمنين شفعه الله فيه. وفي حديث ابن عباس من صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا شفعه الله فيه. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يشهد جنازته أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا شفعه الله فيه، يبلغون أن يكونوا أي يمكن أن ينقسموا حتى يكونوا ثلاثة صفوف. وفسر ذلك بعض أهل العلم ب40 وبعضهم ب30، لأن الصف لا يكون صفا إلا إذا كان ذا عدد كعشرة مثلا أو أكثر منها، فتكون الأحاديث على هذا تدل على 40 فهي نصاب الشفاعة وما زاد عليها. وكل مصل على الميت فهو شافع له. ويؤخذ من الحديث كذلك جواز الصلاة على الميت الغائب، وهو محل خلاف بين أهل العلم. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الميت الغائب إذا كان صلي عليه في مكانه لا يشرع أن يصلى عليه في مكان آخر. وذهب الشافعية وهو رواية الحنابلة إلى أنه يشرع ذلك، وبالأخص في حق من كان ذا فضل ومفية على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. وعموما نحن لا ندري هل صلي على النجاشي في مكانه أم لا، هل من بقي عنده من المؤمنين صلوا عليه أم لا، فلذلك لا يحسم هذا الخلاف. ويؤخذ من الحديث أيضا جواز تكرار الصلاة على الميت إذا صلي عليه في مكان يمكن أن يصلى عليه مكان آخر، كما إذا صلي عليه صلاة مباشرة يمكن أن يصلى عليه صلاة الغائب في الحرم أو في أي مسجد من مساجد المسلمين أو في أي مكان آخر، ويمكن أن يصلى عليه صلاة الشاهد كما إذا حضر عدد من الناس لم يحضروا الصلاة عليه فيصلون عليه من جديد فلا حرج، لما روي في الصلاة على حمزة أنه وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم بعد ذلك كان يؤتى بشهيد فيوضع إلى جانب حمزة فيصلي عليهما ثم يرفع الشهيد ويبقى حمزة حتى كمل الشهداء 70 فصلى على حمزة 70 صلاة، فهذا يدل على جواز تكرار الصلاة على الميت. كذلك يدل الحديث على مشروعية الصلاة على الميت خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في المصلى الصحراوي، وأكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز كانت خارج المسجد، ومع ذلك ثبت في حديث عائشة أنه صلى على سهل وسهيل ابني بضاء في المسجد، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن الجنازة لا تدخل إلى المسجد، وذلك لأنها بمثابة الجثة ويمكن أن تتغير فلا تدخل إلى المسجد لأنه ليس مكان القدر ولا الوسخ، والجمهور يرون جواز ذلك لأنهم يرون أن الجنازة المسلم طاهرة مطلقا، وهذا مذهب الجمهور طهارة المسلم مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن المسلم لا ينجز، والحديث فيه إشكال من جهة أن صلاته على النجاشي لا تتحقق فيها العلة أصلا، لأنه لو صلى عليه في المسجد لم يكن في ذلك إدخال جنازة إلى المسجد لأنه غائب، فلماذا يخرج إلى المصلى الصحراوي؟ يجاب عن هذا بأنه يحمل على أنه أراد كثرة العدد ليخرج الناس ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فيخرجوا، أو أن ذلك لم يكن وقت صلاة فريضة فخرج ليجتمع الناس، إذ لو صلى عليه في المسجد في غير وقت فريضة لم يشهد إلا من كان عنده في المسجد فقط. كذلك يدل الحديث على أن صلاة الجنائز أقل واجب فيها 4 تكبيرات وهن أركان من أركانها، وقد اختلف أهل العلم في الصفوف في الجنازة الصلاة على الجنازة هل هي مثل الصفوف في الصلاة الفريضة أم لا، فذهب الشافعي إلى أن صلاة الجنازة صفوفها متساوية، لأن جابرا قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وقد كان ذلك في صحراء فليس للصف حدود، فاختار جابر أن يكون في الثاني أو الثالث، وكان بالإمكان أن يكون في الأول لأن المصلى صحراوي مفتوح، فقال الشافعي فضل صفوف الجنازة سواء، وذهب الجمهور إلى أن الفضل على نحو ما عرف في الصلاة كلها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، ثم قال بعد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. هذا الحديث عن أبي العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ترجمان القرآن ومن صغار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم بمكة قبل أن يهاجر به أبوه، وهاجر به أبوه في العام 8 من الهجرة في شهر رمضان قبل الفتح بأيام، وقد ختمت الهجرة بهجرة العباس بن عبد المطلب، قد صحب ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 وأشهر، وروى عنه عددا كثيرا من الأحاديث، وهو من المكثرين، وبعض روايته عن كبار الصحابة، فإنه كان يستهبك منهم الحديث ويرويه، وهو هنا يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أي على صاحبه بعد أن دفن فيه، بعدما دفن أي صاحبه، وهذا مثل ما سبق في عود الضمير على غير مذكور، بعدما دفن لا يقصد دفن القبر، لأن القبر هو الدفن، إنما يقصد صاحبه فيه. فكبر عليه أربعة، وقد جاء تحديد ذلك بشهر، أنه بعد مضي شهر، وجاء في هذا الحديث أنه بعد ليلة واحدة، أنه مر على قبر جديده فقال متى دفنتموه؟ فقالوا دفناه البارحة. فقال هلا آذنتموني، أي أخبرتموني؟ فقالوا كنت نائما فخشينا أن نوقظك. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بأصحابه وراءه. ويبدو أن الصلاة على القبر قد تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ماتت أم سعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسافر، فجاء بعد شهر من موتها فصلى على قبرها. وقد اختلف أهل العلم هل يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فرأى بعضهم خصوصيته لأنه قال إن هذه القبور مظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بدعائه وصلاته، ولأن الله أوجب عليه الصلاة على المسلمين في قوله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وليس ذلك لكل أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه الله بهذا. وذهب آخرون إلى أنه عام، لأن الأصل عدم الخصوص. واختلف في صاحب القبر في هذا الحديث، فذهب حافظ بن حجر إلى أنه أمة سوداء كانت تقوم المسجد، أي كانت تنظفه، فماتت فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دفن. وذهب آخرون إلى أنه شاب صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، وكان هذا الشاب يسكن في المسجد أيضا، قد جاء ذلك في حديث أبي هريرة. وفي الحديث من الأحكام مشروعية الصلاة على القبر، سواء صلي عليه من قبل أو لم يصلى عليه، أما إذا كان لم يصلى عليه من قبل فهي فرض كفاية، وإن كان قد صلي عليه فهي سنة فقط. وقد اختلف في تحديد ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه يصلى عليه إلى شهر، لأن ذلك آخر ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدة، وقال آخرون بل حتى يبلى جسده، وجوزه بعضهم أبدا لما ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصحاب أحد قبل موته بثمانية أيام فصلى عليهم، ثم قال إني شهيد على هؤلاء بأن صدق الله ما عهده عليه، لكن تحمل صلاته عليهم على الدعاء فقط لا الصلاة بمعناها المخصوص. بعد هذا قال باب الكفن، عقد هذا الباب للكفن، والكفن هو في الأصل الستر، والمقصود به ما يستر الميت من اللباس، فاللباس أصله لستر العورة، والحي عورته هي ما يقبح النظر إليه منه، والميت كله عورة، ولذلك قال الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، لا يقصد بالسوءة مجرد العورة في حال الحياة، بل المقصود كيف يواري جثة أخيه بكاملها، ولكنها سميت عورة لأنه بعد الموت يقبح النظر إليه جميعا فكان كله عورة. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على البشر بالدفن، فقال ثم أماته فأقبره، أي فجعله ممن يقبر، وهذا تشريف، لأن ما في الإنسان لا يقبر بل يرمى، فيتأذى الناس برؤيته ورائحته، والبشر شرفهم الله عن ذلك، فيوارون حتى لو كانوا كفارا يشرع مواراة إسلامهم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يواري أبا طالب أو أبا لهب، أن يواري جثته، أي أن يدفنه. والكفن هو الفرض الثاني من فروض الكفاية على الميت بعد غسله، فالكفن هو الثاني والصلاة هي الثالثة والدفن هو الرابع. فقال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث حديث ترويه أم عبد الله عائشة الصديقة ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما، وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواها، وهي زوجته في الدنيا وهي زوجته في الجنة يوم القيامة، وهي من أفضل أزواجه. وقد اختلف هل هي أفضلهن بالكلية أو خديجة أفضل منها أو بالتوقف بينهما. وهي من المكثرات من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعلم الصحابة، وقد ردت عليهم في كثير من المسائل التي اختلفوا فيها. وقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تمارض، عولس في بيتها وتوفي فيه ودفن فيه، لكن لم تكن هي ترى تجهيزه ودفنه، لأنها كانت يجب عليها الحجاب الذي يجب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله سورة الأحزاب وفيها آية الحجاب، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد أنزل الله هذه الآية بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، فمكث رجال يتحدثون في بيتها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد ثم خرج ثم عاد حتى خرج أولئك الرجال، فأنزل الله هذه الآية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جهزه أقاربه من بني هاشم، وهم العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس والحسن بن علي وصالح شقران ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معهم المغيرة بن شعبة ورافع بن خديج وأبو طلحة الأنصاري الذي كان يحفر القبر، فهؤلاء التسعة هم الذين جهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ليس أحد منهم محرما لعائشة، فلذلك كان بينها وبينهم حجاب، لكنها صاحبة نباهة وذكاء، فهي تعرف تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكائها ونباهتها وهو في الحجرة التي هي فيها. فلذلك قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أذواب، أي لف في ثلاثة أذواب، والثوب هو قطعة اللباس سواء كانت مخيطة أو غير مخيطة، فلا يقصد بها نوع معين من الملابس كما يتوهمه بعض الناس، فالمقصود قطعة من قماش تصلح أن تستر بعض الإنسان، فهذا الذي يسمى ثوبا. يمانية، الأفصح تخفيف الياء لأن الألف تقوم مقام النسبة، فيقال رجل يمان وامرأة يمانية، ويجوز بها التشديد فيقال يمانية، ومن ذلك قول الشاعر: يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. فيجوز به التشديد والتخفيف، والتخفيف الأفصح. ويمانية منسوبة إلى اليمني، أي نسجت فيه. بيض، أي هذه الثياب الثلاثة كانت بيضا، وهذا أفضل الكفن لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. سحولية منسوبة إلى قرية باليمن تسمى سحولة، أو إلى القفار الذي كان يصبغها بالبياض. وفي رواية: سحول بضم السين دون نسبة، في ثلاثة أذواب بيض سحول. والمقصود بالسحول جمع سحل، وهو الثوب الذي ليس فيه خياطة، أي الثوب الجديد الذي ليس فيه خياطة. والأفضل في الكفن أن يكون أبيض، وأن يكون نظيفا، وأن يكون جديدا. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها: انظروا إلى ثوب الذي علي فاغسلوه وكفنوني فيه مع ثوب آخر، فقالت: بل نشتري لك جديدا، فقال: الحي أولى بالجديد، فإنما هو للمهلة والدود. فهذا من تواضع أبي بكر رضي الله عنه، ولا يقتضي أن يكفن الميت دائما في ثوبه الذي مات فيه. ليس فيها قميص ولا عمامة، أي ليس في هذه الأثواب الثلاثة قميص ولا عمامة، بل هي أثواب غير مخيطة. وهذا الحديث اختلف في معناه، فقال الطائفة: ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة، فيكون الجميع خمسة أثواب، لأن الثياب التي كانت عليه لم ينزع منها شيء، وقد كان عليه قميص قطعا وعمامة. وقد جاء أنهم نهوا أن ينزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه، فكانوا يصبون الماء تحت ثوبه ويدلكون بأيديهم من فوق الثوب، وهو قميص طويل كان عليه، وكذلك العمامة التي كانت على رأسه، وكانت مشدودة على رأسه لأنه كان يجد صداعا شديدا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث على هذا الفهم يدل على أنه كفل في خمسة أذواب، في قميصه وعمامته وفي ثلاثة أذواب أخرى. وقال الطائفة من أهل العلم بل المقصود أنه نزع عنه القميص والعمامة وكفن فقط في ثلاثة أذواب. وقال آخرون بل جعل عليه إزار، وهو حلة كانت لعبد الله بن أبي بكر فجيء بها، وهي حلة جديدة، لكن عائشة أنكرت ذلك وذكرت أن الحلة جيء بها ثم أرجعت فلم تستعمل له. وهذا هو وجه الكمال والفضل، لأن الله لن يختار لنبيه إلا ما هو خير. فلما وفق الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يكفنوه في هذه الثياب دل ذلك على أنها أفضل ما يكفن فيه الأموات من المسلمين. والحديث يدل على كفن النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته، وقد ذكرنا الخلاف في معنى قولها ليس فيها قميص ولا عمامة، ويدل على أن الرجل يكفن في ثلاثة ثياب أو خمسة على الخلاف السابق، عمامة وقميص وإزار ولفافتان، أو عمامة وقميص إذا كان القميص سابغا وثلاث لفائف. أما المرأة فسترها أولى من ستر الرجل، فلذلك يشرع أن تكفن في خمسة ثياب أو سبعة، فلها خمار يستر وجهها ورأسها، وقميص وإزار يشد على وسطها فيستر أسفلها، وبعد ذلك تلف في أربع لفائف لأن ذلك أستر لها، فيكون جميع سبعة أذواب. وإذا اقتصر على خمسة أذواب فلا حرج، لكن لا شك أن المرأة أولى بالستر من الرجل. وسيأتينا حديث أم عطية في تجهيز إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل الحديث على استحباب البياض والنظافة في الكفن والجدة فيه أيضا، ثم قال بعد هذا باب صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة. عقد هذا الباب لصفة تغسيل الميت، وهذا هو الواجب الأول من الواجبات الأربعة. وتشييع الجنازة، التشييع هو المصاحبة، فشيعه أي صاحبه في سفره، والميت إذا مات صاحبه المشيعون وهم الذين يصاحبونه في خروجه من داره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فقال اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال أشعرنها إياه تعني إزارة، وفي رواية أو سبعا. وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي رواية أن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا الحديث قد اختصره وحذف بعضه، هو حديث طويل، وهو عن أم عطية واسمها نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، وهي من المبايعات من الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحبها في الغزوات لأنها كانت تعالف المرضى وتجهز الجنائز. وهي تحدث عن نفسها وعن أخواتها اللواتي كن معها في تجهيز بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية إحدى بناته، وفي رواية أنها زينب. وقد توفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ثلاث بنات هن زينب ورقية وأم كلثوم، وقد عاشت فاطمة بعده شهرين أو ستة أشهر رضي الله عنهن وأرضاهن. أما زينب فهي أكبر بناته، وهي زوجة أبي العاص بن الربيع بن حبيب بن عبد الشمس بن عبد مناف، وقد أنجبت منه، ولدت له عليا وأمامة. فأما أمامة فقد حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد تزوجها علي بعد موت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين كعثمان فإنه صهره مرتين. فكذلك علي تزوج اثنتين من بناته وهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمامة بنت أبي العاص أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر صهره مرتين لأنه صهره من جهة حفصة، وتزوج أمة الهوم مثل علي فكان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أيضا. وأم عطية هنا تحدث إن شاء الله تحدث عن تجهيزها هي ومن معها من النساء لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت بعد موتها، حين توفيت ابنته زينب، فقال اغسلنها، فقال لأولئك النسوة اغسلنها بثلاث أو خمس، أي اغسلنها ثلاث غسلات أو خمس غسلات أو سبع غسلات، والمقصود بذلك بحسب ما ينظف البدن ويطهره. فلذلك قال إن رأيتن، أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فالمقصود في غسل الميت التطهير والتنظيف، ويكون وترا، فإن كان ثلاث غسلات فبها ونعمة، وإلا فخمس غسلات، وإلا فسبع غسلات، فإن نظف بأربع غسلات زيدت خامسة للإيثار، وإن نظف بخمس غسلات اقتصر على ذلك، وإن نظف بست غسلات زيدت سابعة للإيثار، وإن نظف بثمان غسلات لم تزد التاسعة للإيثار، لأن حد الوتر هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السبع. وهذه الغسلات أقلها ثلاث، أولاها بماء طهور وهو الماء القراح، والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء وكافور أو طيب، هي الغسلة الثالثة آخر الغسلات، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن، أي إن رأيتن الحاجة والمصلحة تقتضي ذلك، بماء وسدر، أي عم في بعض الغسلات ماء وسدرا، والمقصود به أن ورق السدر إذا حط في الماء أرغى فأزال الوسخ، ويقوم مقامه في وقتنا هذا الصابون والإشنان ونحوه من كل مزيلات الوسخ. واجعلنا في الآخرة كافورا، جعلنا في الآخرة أي في الغسلة الأخيرة من الغسلات كافورا، وهو الطيب، والكافور أفضل الطيب لأنه يشد البدن ويقتضي عدم إسراع التغير إليه، فيجعل الكافور في آخر غسلة لئلا يذهب به الماء، أو شيئا من كافور، لا فرق بين الروايتين في المعنى. فإذا فرغتن فآذنني، إذا فرغتن من تغسيلها فآذنني. وهذا يدل على أن التعليم ينبغي أن يكون بالتدريس وأن لا يكون دفعة واحدة، فلم يعلمهن التغسيل والتكفين والدفن في وقت واحد، بل علمهن التغسيل فقط، وقال إذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه. وأيضا الكفن لم يعطيهن الكفن دفعة واحدة، بل رمى إليهن أولا حقوه أي إزاره، فأمرهن أن يشعرنها إياه، أن يجعلنه مما يلي جسدها، تبركا بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمس جسده. ثم بعد ذلك أعطاهن بقية الأثواب. وأصل ذلك أن النساء صواحب عاطفة ويتأثرن بالمصيبة، فيمكن أن ينشغلن فلا يدركن ما يصنعن من الأمور، فلذلك رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن الكفن. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، الحقوه في الأصل جانب ورك الإنسان، وسمي الثوب الذي يستره باسمه تسمية للحال باسم المحل، فأعطانا حقوه فقال يشعبنها إياه، تعني إزاره، أي أعطانا إزاره فقال يشعدنها إياه، أي يجعلنه شعارا لها، والشعار هو ما يلي الجسم من اللباس، وفوقه الدثار، فالدثار ما يلبس فوق اللباس، والشعار ما يلي الجسم منه. وفي رواية أو سبعا بدل قوله أو أكثر من ذلك. وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا يدل على أنه يشرع في تغسيل الجنازة ما يشرع في غسل الإنسان من الجنابة، فيبدأ بمواضع النجاسة ثم بأعضاء الوضوء ثم بميامنه ومواضع الوضوء منها. وفي رواية أن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، أي ضفرنا رأسها فجعلناه ثلاثة قرون وأرميناها وراءها. ولم يرد في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك، لكنه أقر على ذلك لأنه صنع بحضرته ولم ينهى عنه. ويؤخذ من الحديث وجوب غسل الميت كما سبق، وأنه فرض كفاية، وكذلك أن المرأة يغسلها النساء وأن الرجل يغسله الرجال، إلا أن الزوجة يجوز لها غسل زوجها والزوج يجوز له غسل امرأته. وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر رضي الله عنه، وعن عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، لأن المرأة يجوز لها أن ترى من الرجل العورة وأن تمسها، وهو يجوز له أن يرى من زوجته كذلك العورة وأن يمسها. أما الأجانب فلا يحل لهم ذلك، فلا يحل للمرأة أن ترى من المرأة ما بين السرة والركبة، ولا يحل للرجل أن يرى من الرجل ما بين السرة والركبة. وهذا هو الأصل، أن الزوج يغسله زوجه. لكن إذا تزوج الرجل بأخت المرأة، ماتت المرأة وقبل أن تغسل تزوج بأختها، فهل يجوز له تغسيلها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح كراهة تغسيله لها، لأنه حينئذ سيجمع بين الأختين بنكاح واحد. وكذلك إذا مات الزوج وزوجته حامل، وبعد موته وضعت حملها فانتهت عدتها بذلك، خرجت من العدة بمجرد وضع حملها وتزوجت رجلا آخر، فهل تغسل زوجها الأول فتجمع بين زوجين بحكم الزوجية؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح كراهتها، أنها إذا تزوجت زوجا غيره يكره لها أن تغسله لئلا تجمع بين رجلين بالنكاح، ونظير ذلك ما ذكرناه في الرجل مع امرأته أيضا. كذلك يشرع يؤخذ من الحديث مشروعية تعدد غسل الجنازة، وأنه يكون وترا، وقد ذكرنا ما في ذلك. وكذلك أنه يشرع جعل ورق السدر في الماء الذي يغسل به، ومثله الصابون والإشنان، وكذلك جعل طيبه في آخر غسلة من الغسلات، كل ذلك يدل عليه الحديث. وكذلك تطيب الميت، وهو الذي يسمى تحنيطا، أي أن يوضع الطيب في قطن أو كتان فيجعل على عينيه وأذنيه وفمه وأنفه وفرجيه، ويوضع الطيب كذلك على مواضع السجود منه ومراقه، ويذر الطيب بين أكفانه، فكل ذلك من الأمور المندوبة في تجهيزه. وكذلك البداءة بميامنه وأعضاء وضوئه، وكذلك ظهر الشعر، كل ذلك يؤخذ من هذا الحديث. ويؤخذ منه أيضا التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم التي مست جسده، فإنه أعطاهن ذلك الإزارة وأمرهن أن يشعرنها إياه، وليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، بل يختص به صلى الله عليه وسلم، ويقتصر في ذلك على فيقتصر في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، على ما مس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ونقتصر على هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.